الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. قال: أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. هذا الحديث هو الحديث الثاني الذي أورده المؤلف رحمه الله في باب الزهد والورع، وفيه بيان أن من كان همه الدنيا ومن كانت غايته الاشتغال بجمع أعراضها وجمع ما فيها فإنه خاسر، لأن معنى كلمة تعس أو تعس معناها هلك وخسر. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار وعبد الدرهم لأن اشتغاله بهذه الأمور وعنايته بها واهتمامه بها اهتماما يزيد على عبادة الله سبحانه وتعالى تصيره عبدا لها، لأن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق للعبادة، وإنما شرع لهم أن يعبدوه كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهي الغاية من وجود الإنسان، وما كان في الدنيا من أعراض وما كان فيها من وسائل إنما هي أمور يستعان بها على العبادة، أمور يستعان بها للعبادة، فهي في حكم الوسيلة، ولا ينبغي للإنسان أن يخرج بها عن هذه الوسيلة ويجعلها غاية. فإن من جعل جمع المال غايته، ومن جعل جمع العرض غايته، ومن جعل عمارة الدنيا غايته، فقد خرج عن الهدف الأساسي المنشود الذي خلقه الله سبحانه وتعالى من أجله. وهذا الشخص سمي عبدا لهذه الأشياء كأنه استبدل عبادة هذه الأشياء بعبادة الله سبحانه وتعالى، ولذلك سماه الله عبدا لها. وتسميته عبدا لها مشعر بأن الله لا يقبل منه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الشركة، كما جاء عنه قوله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا الحديث وإن جاء بصيغة الإخبار تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، إلا أن الغرض منه الإنشاء والغرض منه النهي أن يتخذ الإنسان هذه الأشياء هدفا وغاية يسعى إليها ويترك ما خلق الله سبحانه وتعالى من أجله، يعني عبادة الله سبحانه. وسماه عبدا للدرهم وعبدا للدينار وعبدا للقطيفة، لأن هذه الأشياء هي زخارف الدنيا، وهي التي يعنى الناس بها والتي يهتم الناس بها، وربما ظن الإنسان أن هذه الأشياء هي التي تجعل له قيمة في هذه الحياة وتجعل له مكانة ومنزلة. نعم، هذه الأشياء لا ينكر من أن لها تأثيرا على حياة الإنسان، لكن ينبغي أن تسخر في الطاعة، وينبغي أن تسخر في المعروف، وينبغي أن تسخر في الغاية والهدف، حتى لا تطغى ولا تحرف بالإنسان حياته التي من أجلها خلقه الله سبحانه وتعالى. السلام. قال: إذا أعطي رضيا، أي إذا أعطي من هذه الأموال كانت حياته حياة رضا، وإذا منع منها أصبحت حياته سخطا يسخط على الله سبحانه وتعالى ويسخط على مجتمعه، وربما كفر بالله، وربما كفر بما جاء به الرسل عن الله سبحانه وتعالى، لأنه يرى أن حظه حظا سيئا وأنه لم يعط مثل ما أعطي غيره من الناس. والله سبحانه وتعالى إنما يعطي لحكمة وإنما يمنع لحكمة. وقد جاء في الأثر عن الله سبحانه وتعالى، يعني في الأثر المرفوع والمنسوب إلى الله، وهو الحديث القدسي: إن من عبادي من لو أفقرته، يعني من لو أفقرته لكان الفقر خير له، وإن من عبادي من أغنيته فكان الغنى خيرا له. فالله سبحانه وتعالى عالم بطبائع الناس، عالم بما يصلح شأنهم، ولذلك أفقر من أفقر وأغنى من أغنى، لأن هؤلاء وجد أن هذه الوسائل تعينهم على طاعته وتعينهم على عبادته، لذلك تكفل سبحانه وتعالى بالرزق، وتكفل سبحانه وتعالى بالعطاء وبالمنع وبالبسط وبالقبض، حتى يكون ذلك من رحمته بالناس. ولذا لا ينبغي للفقير أن يسخط حياته، لأنه لو أن الله أغناه ربما بطر أبطرته الأموال. ولا ينبغي للغني أيضا أن يسخط حياته، فإن الله سبحانه وتعالى إنما سخر له المال لأنه يعينه على طاعته، ولو أفقره ربما غير ذلك من حياته. والله سبحانه وتعالى عالم بما يصلح شأن العباد. ولذلك قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس، يقول في القاموس كسمع، يعني تعس بفتح التاء وكسر العين، تعس. وكمنع، يقال تعس ويقال تعس، تعس وتعس، يعني الفعل إما أن يكون مكسور العين أو يكون مفتوح العين. ثم قال: وإذا خاطبت شخصا قلت له تعس كمنع، يعني إذا خاطبته تقول تعس، وإذا حكيت عنه تقول إيه؟ تعس. قال: وإذا خاطبت قلت تعس كمنع، وإذا حكيت قلت تعس كفرح وكسمع، لأنه فرح وسمع من باب واحد. يقول: والتعس هو الهلاك، قال: وهو الهلاك والعثار والسقوط والشر والبعد والانحطاط. كل هذه المعاني تحملها معنى كلمة تعس. قال عبد الدينار: والدرهم والقطيفة، ثم عرف القطيفة بأنها الثوب الذي له خمل، الثوب الذي له خمل، ومعنى له خمل يعني له نمش وله أطراف بارزة، وإنما تلبس مثل هذه الثياب لو لبسها يزيد في الترف ويزيد في النعومة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، لأن الإنسان إذا كان غايته في حياته أن يعيش فيه كان في هذه النعومة، وأنه يعنى بها أكثر مما يعنى بطاعة الله، فهذا يعد من الهالكين الخاسرين، لأنه لم يعمل لآخرته كما عمل لدنياه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم هذه المقالة. وهذا لا يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يسعى لاكتساب الدرهم والدينار والخميصة والخميلة، لا، وإنما معناه أنه لا يغرق بحيث إنها تطغى على إيه؟ على عبادته وطاعته. قال: إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. يقول أخرجه البخاري. يقول: الثوب أراد بعبد الدينار والدرهم من استعبدته الدنيا يطلبها من استعبدته الدنيا بطلبها، نعم بطلبها، وصار كالعبد لها تتصرف فيه تصرف المالك لينالها وينغمس في شهواتها ومطالبها. قال وذكر الدينار وذكر الدينار والقطيفة مجرد مثال، وإلا فكل من استعبدته الدنيا في أي أمر وشغلته عما أمر الله تعالى وجعل رضاه وسخطه متعلقا بنيل ما يريد أو عدم نيله فهو عبد، فهو عبده يعني عبد ذلك الشيء. فمن الناس من يستعبده حب الدنيا حب الإمارات، ومنهم من يستعبده حب الصور، ومنهم من يستعبده حب الأطيان. قال واعلم أن المذموم من الدنيا كل ما يبعد العبد عن الله ويشغله عن واجب طاعته وعبادته لا ما يعينه على الأعمال الصالحة، فإن كل ما يعين على الأعمال الصالحة مطلوب لأنه وسيلة، وكما يقول علماء الأصول إنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالكسب واجب لأنك بتكسبك تستعين به هذا التكسب على أداء الطاعات، وأداء الطاعات واجب، فكان الكسب إيه؟ واجبا. ولذلك قال فإنه لا ما يعينه على الأعمال الصالحة فإنه غير مذموم، وقد يتعين طلبه يعني يصلح إيه طلبه واجبا عينيا ويجب عليه تحصيله. وقوله رضي أي عن الله بما ناله من حطامها، وإن لم يعطى لم يرضى أي عن الله ولا عن نفسه فسار ساخطا، فهذا الذي تعس أي هلك وخسر، لأنه أراد رضاء أراد لأنه أدار لأنه أدار رضاه على مولاه وسخط وسخطه على نيل الدنيا وعدمه، أي علق الأمور على ما يتيسر له من الدنيا، فإن أعطاه الله رضي. ولذلك جاء مثل هذا في قوله سبحانه وتعالى في سورة الفجر فأما إذا مبتلاه فأما إذا الآية التي قبلها فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما يرضى، وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا فيسخر. من كان هذا حاله هو الذي ذكر هنا بأنه تعس. قال والحديث نظير قوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ولذلك قال الله في شانه خسر الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، نعم ها الأطيان المباني التي تبنى من الطين أو الأراضي الزراعية، وهذا اللفظ يستخدمه الناس في مصر، يقال هذا فلان صاحب أطيان يعني صاحب أراضي زراعية، يسمون الأراضي الزراعية بالأطيان، أو المراد بها المباني والعماير. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبي، فقال يعني قال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. قال الحديث أخرجه الإمام البخاري. وهذا القول قول ابن عمر هذا تفسير ومفهم لما فهمه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول من ابن عمر أثر موقوف ولا يسمى مدرجا، لا يسمى إدراجا، وذلك لأن الراوي فصل بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين كلام ابن عمر. والمعروف عند علماء الحديث أن الإدراج إنما يضيف الإنسان إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم عبارة دون أن يفصل بين الكلامين، وقد يتوهم بعض الناس أن كلامه من كلامه صلى الله عليه وسلم، لكن إذا فصل بينهما بما يدل على تفريق بين الكلامين فهذا لا يسمى إدراجا، وإنما يعتبر من باب التفسير. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ بمنكب عبد الله بن عمر أو بمنكبيه، المنكب هو ملتقى عظم الكتف مع العضد يسمى بالمنكب، وللإنسان منكبين، ولذلك جاء هذا الحديث بمنكبي أو بمنكبي، يعني وردت رواية بالإفراد ورواية بالتثنية. وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم إنما هو زيادة في التنبيه حتى يفطن عبد الله بن عمر ويتنبه ويصغي لما يقوله له صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب. والغريب هو الإنسان الذي نزل بلدا غير بلده، فهو إذن غير مستوطن وهو غير مقيم، وغير المستوطن وغير المقيم عادة لا يعتني ولا يهتم بجمع الأموال أو بجمع الأعراض، لأنه يريد أن يتخفف عند السفر، والتخفف عند السفر هدفه وشأنه وديدنه، ولذلك لا يعنى بأمور الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا، وهذا في يعني غاية في وصف حال الدنيا وما ينبغي أن يكون فيها من الزهد، اعلم أيها الإنسان أنك مهما أقمت في هذه الدنيا فإنك عنها راحل، وإنك تارك كل ما جمعت، ولذلك ما دمت ستتركه فعليك أن تقتصد وأن تقتصر على ما تحتاج إليه ضرورة وعلى ما تحتاج إليه حاجة، أما أن تجمع الأمر الذي يزيد على حاجتك فهذا يعد من الخطأ، وهذا يعد من عدم التبصر والتعقل. ولهذا قال له: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب. ثم وقلنا الغريب هو الشخص الذي نزل بلدا غير بلده، وهو واضع في باله أنه سيرحل وسيترك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له مثل أعظم من الغربة، وهو عابر السبيل. فإن عابر السبيل هو الشخص الذي المتلبس بالسفر، الشخص المتلبس بالسفر والذي دخل في السفر، والذي ينتقل من مكان إلى مكان يريد أن يصل إلى أهله وإلى بلده. وهذا كلما أثقلته الأحمال تخفف منها، فضرب الله النبي صلى الله عليه وسلم المثل في أول الأمر بالغريب، ثم وجد أن هناك حالة أعظم من الغربة، وهي ابن السبيل، عابر السبيل. وعابر السبيل هذا يعني صورة حية للتخفف من الأحمال التي لا يحتاج إليها، ولذلك قال له: أو عابر سبيل. وأو هنا بعض علماء اللغة يقول إنها حرف إضراب بمعنى بل، فكأنه قال له: كن في الدنيا كأنك غريب، ثم استدرك وقال: لا، بل كن في الدنيا كأنك عابر سبيل. وهذا التشبيه يعني الإنسان واستمراره في الحياة وإقامته فيها يشبه حال الغريب ويشبه حال عابر السبيل، ووجه الشبه أن كل منهما مرتحل وتارك ما عنده من متاع فابن السبيل يترك المتاع الذي لا يحتاج إليه والغريب أيضا يفعل ذلك. وكذلك الإنسان مع علاقته في هذه الدنيا وخروجه منها. ثم قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عندما كان يلقن هذا الحديث لمن يلقنه يقول له: وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، أو إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، أي لا تضع في بالك أنك منتظر الصباح، لأن النفوس بيد الله سبحانه وتعالى يقبضها ويعطيها متى شاء، والإنسان لا يدري متى تنتهي دنياه وحياته، ومتى تخترم حياته، ومتى ترده منيته. ولذلك ينبغي أن يكون شأنه شأن المسافر الذي إذا نزل بلدا لا يلبث أن ينتقل منها إلى غيرها، ولذلك هو لا يستوطن مكان ولا يطمئن إليه، بل يستوحش، وعليه أن يستفيد من هذه الدنيا بقدر ما يخوله ذلك إلى بلاغ الآخرة. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه يصور ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم له بهذه الصورة: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ثم قال: وخذ من صحتك لسقمك، أي استفد من حالة توفر الشيء لوقت عدم توفره، ومن حياتك لموتك، لأن الحياة الأطول هي ما حياة ما بعد الموت. ولأن الإنسان وإن كان الله قد متعه بهذه الصحة إلا أن الصحة لا تدوم، فإنه لا بد وأن يمر به وقت مرض، ووقت المرض هذا يحتاج منك إلى عمل، وأنت عاجز عن هذا العمل. لذلك عليك أن تعمل في وقت صحتك لوقت مرضك. وقد جاء في الحديث أن الإنسان أن العبد الصالح إذا مرض، يعني إذا كان في أيام صحته يعمل من الطاعات ومن النوافل، فإن مرض وعجز عن فعلها وعن أدائها كتبها الله سبحانه وتعالى له، كتبها له، يعني كتب له ثوابها كأنه يفعلها، لأنه إنما قصره عن فعلها المرض وهو سبب طارئ. لذلك ينبغي للإنسان مثل ما نفعل وما نقول في الأمور المادية، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أحسن إليك وأعطاك من المال، فينبغي لك أن تدخر شيئا من هذا المال لوقت الحاجة، لوقت الضيق، لوقت الشدة، فإنه ينفعك ويفيدك. وهكذا أن تستفيد من صحتك وتعمل فيها من الطاعات لوقت مرضك، حتى إذا ما مرض الإنسان أجر الله سبحانه وتعالى عليه ثواب ذلك العمل الذي كان يعمله في أيام الصحة. قال: ومن حياتك لموتك. الحديث أخرجه الإمام البخاري. هذا الحديث فيه العبارة، وهي أن النبي أخذ بمنكبه عبد الله بن عمر. وهذا الحديث لو نقل إلينا بهذه الصورة، وهي أن عبد الله بن عمر عندما حدث تلميذه أخذ بمنكبه، ثم التلميذ عندما حدث تلميذه أخذ بمنكبه، هذه الصورة ماذا نسميها في علم المصطلح؟ يسمى بالمسلسل أو بالتسلسل، وذلك أن يفعل كل راوين هيئة وصورة وحالة فعلت له، فينقل الحديث بهيئته وبصورته. هذا النقل يسمى عند علماء الحديث بالحديث المسلسل، وهذا عني به علماء الحديث لأن فيه تنبيه، ولأن فيه محاكاة لنقل الصورة، ولأن فيه اهتماما بنقل تلك الصورة، حيث إن الإنسان ينفذ النقل نقلا تاما كاملا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: نظر الله امرأ سمع منا مقالا أو سمع حديثي فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذا ما يسمى بالمسلسل. والتسلسل في الحديث علم اهتم به علماء الحديث وألفوا في ذلك المسلسلات، في مسلسلات البلدان ومسلسلات على هيئات معينة كالمشابكة والمصافحة والمعانقة وغير ذلك. لكن كما يقول علماء المصطلح إن كثيرا من أحاديث المسلسلات لا تصح، أو أن التسلسل فيها لا يبلغ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. قال: يروى بالإفراد وبالتثنية، يعني بمنكبي أو بمنكبي، وهو بكسر الكاف مجمع الكتف والعضد. فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لنفسك ومن حياتك لموتك. قال: أخرجه البخاري. يقول: الغريب من لا مسكن له يأويه أو يؤويه، ولا سكن يأنس به، ولا بلد يستوطن فيه، كما قيل في المسيح. إيش عندكم؟ سعد المسيح يسيح، لا ولد يموت، ولا بناء يخرب. قال: وعطف أو عابر سبيل، وعطف أو عابر سبيل من باب عطف الترقي، يعني من باب عطف ذكر الأدنى فالأعلى. فإن عابر السبيل والغريب بينهما عموم وخصوص. الغريب هو الذي نزل في غير بلده، وعابر السبيل أيضا، لكن عابر السبيل يختص بزيادة، وهو أنه مشرع في السفر مستمر فيه، والغريب قد ينزل ويستوطن مدة بخلاف عابر السبيل. ولذلك قال: إنهما من باب عطف الترقي، أي من باب ذكر الأدنى فالأعلى، الأدنى فالأعلى. قال: وأو ليست للشك بل للتخيير أو الإباحة، والأمر للإرشاد، يعني أن النبي لما قال له: كن في الدنيا كأنك غريب، يعني ليس هذا إلزام من النبي لابن عمر أن يعيش حياته غريبا خارجا عن بلده، لا، وإنما هو من باب التنبيه، يعني ينبغي لك أن تحذر من الدنيا وأن تعيش فيها عيشة الغرباء. قال: والمعنى: قدر نفسك ونزلها منزلة من هو غريب أو عابر سبيل، لأن الغريب قد يستوطن. وأحتمل أن أولي الإضراب والمعنى: بل كن في الدنيا كأنك عابر سبيل، لأن الغريب قد يستوطن بلدا بخلاف عابر السبيل، فهمه قطع المسافة إلى مقصده. قال: والمقصد هنا إلى الله، وأن إلى ربك المنتهى. قال ابن بطال: لما كان الغريب قليل الانبساط. وابن بطال هذا يعني كثيرا ما يشرح الأحاديث، وكثيرا ما ينقل عنه الشارح شرحا ومعاني لبعض ألفاظ في الحديث، وذلك لأن ابن بطال أحد العلماء الذين عنوا بشرح كتاب صحيح الإمام البخاري، بشرح كتاب صحيح الإمام البخاري، لذلك هو ينقل عنه. قال: لما كان الغريب قليل الانبساط إلى الناس، بل هو مستوحش منهم، لا يكاد يمر بمن يعرفه فيأنس به، فهو ذليل في نفسه خائف، وكذلك عابر السبيل لا ينفذ في سفره إلا بقوته وتخفيفه من الأثقال، غير متشبث بما يمنعه من قطع سفره، معه زاده وراحلته يبلغانه إلى ما يعنيه من مقصده. وفي هذا إشارة إلى إيثار الزهد في الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف يعني فيها، فكما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره، فكذلك المؤمن لا يحتاج في الدنيا إلا إلى أكثر لا يحتاج في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه المحلة. وقوله وكان ابن عمر إلى آخره، قال بعض العلماء كلام ابن عمر متفرع من الحديث المرفوع، وهو متضمن لنهاية تقصير الأجل من العاقل إذا أمسى ينبغي له أن لا ينتظر الصباح، وإذا أصبح ينبغي له أن لا ينتظر المساء، بل يظن أن أجله يدركه قبل ذلك. وفي كلامه الإخبار بأنه لا بد للإنسان من الصحة والمرض، فيغتنم أيام صحته وينفق ساعاته فيما يعود عليه نفعه، فإنه لا يدري متى ينزل به مرض يحول بينه وبين فعل الطاعة، ولأنه إذا مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا، فقد أخذ من صحته لمرضه حظه من الطاعات. وقوله ومن حياتك لموتك، أي خذ من أيام الحياة والصحة والنشاط لموتك بتقديم ما ينفعك بعد الموت، وهو نظير حديث بادروا بالأعمال سبعة ما تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فإنه شر منتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. قال أخرجه الإمام الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قال أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. هذا الحديث من الأحاديث المشهورة على الألسنة، وهذا الحديث تفاوت الناس في فهمه وفي المراد منه، هل المراد بالتشبه مطلق التشبه أو المراد به التشبه المخصوص؟ من العلماء من أخذ هذا الحديث على ظاهره وعمومه، فقال إن كل تشبه بغير المسلمين ممنوع محرم، وأنه فيه نهي عن التشبه بغير المسلمين. والظاهر والله أعلم إن هذا الحديث وإن كان جاء بصيغة العموم لكنه مخصوص بالتشبه بما يختص به الكفار، خاصة فيما يتعلق بعباداتهم وفيما يتعلق بدياناتهم. أما مجرد التشبه مطلقا، لأنه من المعلوم أن الإنسانية تتشارك في أشياء، وأن الناس فطروا على أمور، الناس فطروا وجبلوا على أشياء يفعلونها فطرة، فيشتركون الناس يتشاركون مثلا في الطعام وفي الشراب. ثم إننا لا ننسى أن الله سبحانه وتعالى عني بهذا الإنسان من يوم أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم، فالعناية موجهة إليه، والرسل يأتون إليه، والأنبياء يبعثون إليه، والله سبحانه وتعالى أعطاه الفطرة وقذف في نفسه الفطرة. فهناك أمور يتداعى أو يدعو إليها الأنبياء، ثم تستقر هذه الأمور في نفوس الناس على أنها من الفطر، وهكذا يترقى الناس في من جيل إلى جيل حتى بلغوا درجة الكمال ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لذلك في أشياء مشتركة بين الإنسانية جميعا وبين الناس جميعا، وهناك أمور يفعلها المسلم وغير المسلم، يفعلها طبعا فهذه ليست محل اقتداء. ولا ينبغي أن يقول الناس إذا وجدوا الكفار أو غير المسلمين يفعلونها يقولون إن هذه لا يجوز فعلها لأنها من التشبه. مثلا اليوم طريقة طهو الطعام وطريقة أكل الطعام وطريقة استخدام الملابس وطريقة اللباس وغير ذلك من الأشياء التي يفعلها الناس، هذه الأشياء هي ليست محل اقتداء. لكن لو ارتبط اللباس بعبادة معينة وأصبح يمثل معنى يتعلق بعبادة غير المسلمين، ففي هذه الحال مثل وضع الصليب على الصدور أو نقش الصليب على الثياب لأن هذا مرتبط بعبادة النصارى، وكذلك لو كانت هناك عبادات أو عادات ارتبطت بعبادات معينة سواء كانت يهودية أو نصرانية أو أنها علامة تميز المسلم وغير المسلم، تميز غير المسلمين، ومن لبسها اعتبر من غير المسلمين، كما كان الناس في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وفي أيام الخلفاء الراشدين يلبس غير المسلمين الزنار وقد كان شعارا لهم، فهذا هو الأمر الذي لا يجوز الاقتداء به. أما إذا كان اللباس مثلا يقطع لظروف الجو من حيث الحرارة والبرودة من حيث الطول والقصر وما إلى ذلك، ولم يكن هذا اللباس مخالفا للباس الشرعي، واللباس الشرعي هو أن يكون اللباس ساترا للعورة، ساترا للعورة من حيث إنه لا يصفها ولا يشفها، هذا هو اللباس الشرعي، وما عدا ذلك فهذا لا يعد من باب التقليد. وما يتوهمه اليوم مثلا بعض الناس من أن لباسا معينا يرونه لباس الكفار، هذا في الحقيقة يعني في تصوري والله أعلم أنه لا يدخل في هذا المفهوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه البلدة فقد لبس ألبسة مختلفة، فقد لبس الإزار والرداء ولبس القميص واشترى السراويل ولبس الجبة ولبس العمامة ولبس العباءة، وهذه كلها ألبسة متنوعة، يعني لبس ليست خاصة بلباس العربي أو خاصة بلباس، أو أن هذا اللباس اتخذه النبي وقال هذا خاص بلباس المسلمين، لا. فإذا وكان النبي والمسلمون إذا نزلوا بلدا وفتحوه، فتحوا بلدا ما كانوا يلزمون الناس بتغيير لباسه، وإنما كانوا يمنعون من اللباس الذي يتنافى مع الشرع، أو إذا كان اللباس من خصائص أهل الديانات يعني كلباس الكهنوت وكلباس النصارى ما يسمون بالقسس، فإنهم يتخذون ألبسة معينة بقصد تمييزهم، تميزهم عن سائر الناس، وكان صلى الله عليه وسلم لا يلبس لباسا يميزه عن غيره، بل كان يلبس لباسا مثل ما يلبس أصحابه، حتى إن الرجل الأعرابي يأتي ويدخل إلى المسجد وينظر في الناس ثم يقول أيكم محمد، يسأل من منكم محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان له لباس خاص يميزه. ولذلك ينبغي لنا أن ندرك هذه القضية، وأنه ما يدعي بعض الناس من أن هذه ألبسة، هذا اللباس حرام وهذا اللباس لا يجوز وهذا اللباس كذا، وكل هذه أقوال مبنية على التخرصات، وما حجته في ذلك؟ يقول هذا لباس أهل الكفر، هذا لباس أهل غير المسلمين، هذا لباس كذا. واللباس والطعام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فإذا ما دامت هي لا تتنافى مع الشريعة فإنه يجوز لبس يجوز استخدام ذلك اللباس. واضح؟ قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال: أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. قال: الحديث فيه ضعيف وله شواهد. فيه ضعيف عندكم ولا فيه ضعف؟ ها؟ ضعف بدون ياء. هكذا الصحيح، لأنه لا يقال الحديث فيه ضعيف إذا لم يسمى، وإنما يقال الحديث فيه ضعف. ها؟ وله شواهد عند ابن ماجه، وهذه الشواهد وله شواهد عند جماعة من أئمة الحديث عن جماعة من الصحابة تخرجه عن الضعف، يعني ترفع دائرة الضعف ويبقى الحديث مقبولا. قال: ومن شواهده ما أخرجه أبو يعلى، يعني أبو يعلى الموصلي في مسنده، قال مرفوعا من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من رضي عمل قوم كان منهم، يعني إذا رضي عمل قوم هذا العمل يتنافى مع إيه؟ مع ما جاء به الإسلام. والحديث دال على أنه من تشبه بالفساق كان منهم، أو بالكفار، أو بالمبتدعة في أي شيء مما يختصون به. وهذه ينبغي أن نضعها بين قوسين، كلمة مما يختصون به يعني مما يكون ذلك متعلقا ببدعتهم، من ملبوس أو مركوب أو هيئة. قالوا: فإذا تشبه بالكافر في زي واعتقد أن يكون بذلك مثله، يعني مثل الكافر، فإنه يكفر. قال: كفر. فإن لم يعتقد في تشبهه بذلك، يعني في صحة ذلك الفعل، ففي هذه الحالة يقول محل خلاف بين الفقهاء، والأرجح أنه لا يكفر ما دام، وإنما حكمنا بكفره للاعتقاد، حكمنا بكفره للاعتقاد. قال: فإن لم يعتقد ففيه خلاف بين الفقهاء، منهم من قال يكفر يقول وهو ظاهر، يعني وهذا هو الذي يناسب ظاهر الحديث، وهذا الذي يرجحه الأمير الصنعاني. قال: ومنهم من قال لا يكفر ولكنه يؤدب، لأنه يعني فعل فعلا يتنافى مع ما في الإسلام. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وفي بعض الروايات كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، واذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. قال: رواه الامام الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث حديث ايضا مشهور معروف لوصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، وفيه قوله: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك بشيء إلا إيه قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. هكذا جاء هذا الحديث بلفظه الكامل. وهذا الحديث إنما أورده في كتاب الزهد والورع لأنه محل الشاهد منه، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوه فإن هذه الأمور قد قدرت، وإن هذه الأمور قد جرى بها القلم، ففعل الناس لا يقدم ولا يؤخر ولا يرد قضاء ولا يمنع قضاء، وإنما القضاء المبرم قد وقع. ولذلك قال: يا غلام، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما خاطب عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس بهذه الصيغة لأنه كان إذ ذاك طفلا لم يبلغ الاحتلام أو قد ناهز الاحتلام. فعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يقول عن نفسه إنه كان في يوم حجة الوداع غلاما ختينا، يعني كان العرب من عادتهم لا يختنون الطفل إلا إذا أوشك البلوغ إلا إذا دنا من البلوغ. فيقول إنه كان غلاما ختينا أي قد ختن في تلك الأيام، وجاء على حمار أتان في منى، فنزل عن الأتان وتركها ترتاع ودخل الصف، وكان قد مشى بين يدي الصف. والنبي صلى الله عليه وسلم توفي بعد حجة الوداع بنحو من 3 أشهر، فيكون سن عبد الله يعني في تلك المرحلة على وشك البلوغ ما بين وتجاهك. فإن الواو حذفت إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. قال وأخرجه أحمد عن ابن عباس بإسناد حسن بلفظ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام أو يا غليم، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فيكون هذا هو سبب ورود الحديث. فقلت: بلى، يعني نعم. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن، ولو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله تعالى لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكربة، وأن مع العسر يسرا. قال: وله ألفاظ أخر، أي الحديث جاء بألفاظ متعددة، وهو حديث جليل. قال: أفرده بعض علماء الحنابلة بتصنيف مفرد، أي شرحه في كتاب مستقل، فإنه اشتمل على وصايا جليلة. والمراد من قوله يعني صلى الله عليه وسلم احفظ الله، أي حدوده وعهوده وأوامره ونواهيه، وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده أن لا يتجاوزها ولا يتعدى ما أمر به إلى ما نهي عنه. فيدخل في ذلك فعل الواجبات كلها وترك المنهيات كلها. وقال تعالى: والحافظون لحدود الله. وقال: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. فسر العلماء الحفيظ بالحافظ لأوامر الله، وفسر بالحافظ لذنوبه حتى يرجع منها. فأمره صلى الله عليه وسلم بحفظ الله يدخل فيه كل ما ذكر. قال: وتفاصيلها واسعة. وقوله تجده أمامك، وفي اللفظ الآخر يحفظك، والمعنى متقارب جدا، متقارب أي تجده أمامك بالحفظ لك من شرور الدارين جزاء وفاقا، من باب أوفوا بعهدي أوف بعهدكم. يحفظه في دنياه عن غشيان الذنوب وعن كل أمر مرهوب، ويحفظ ذريته من بعده كما قال سبحانه وتعالى: وكان أبوهما صالحا، أي إنما حفظ للأولاد حقهم، لأن الله سبحانه وتعالى بارك في حق الأب وامتدت هذه البركة إلى الأولاد. وقوله فاسأل الله أمر بإفراد الله سبحانه وتعالى بالسؤال وإنزال الحاجات به وحده. قال: وأخرج الترمذي مرفوعا: سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. وفيه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من لا يسأل الله يغضب عليه. وفيه إن الله يحب الملحين في الدعاء. وفي حديث آخر يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع، أي لا يسأل غيره. قال: وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة على أن لا يسألوا شيئا، أن لا يسألوا الناس شيئا، منهم الصديق يعني أبو بكر، أبا بكر، وأبو ذر، وثوبان، وكان أحدهم يسقط صوته أو يسقط خطام ناقته، فلا يسأل أحدا أن يناوله له، فلا يسأل أحدا أن يناوله. قال: وإفراد الله تعالى بطلب الحاجات دون خلقه يدل على، يدل له العقل والسمع. ومعنى يدل له العقل والسمع يعني يدل له العقل، حيث إن العقل يدل على أن ما دام الله هو الخالق وهو الرازق فلا ينبغي للإنسان أن يسأل غيره. وأما قوله السمع فالمراد به الإيه؟ الأدلة الشرعية. فإن علماء الأصول يسمون الأدلة الشرعية بإيه؟ بالسمع، والأدلة المستنبطة من العقل يسمونها بإيه؟ بالعقل. قال: يدل له العقل والسمع، فإن السؤال بذل لماء الوجه وذل لما لا يصلح إلا لله تعالى، لأنه القادر على كل شيء الغني مطلقا، والعباد بخلاف هذا. قال: وفي صحيح مسلم رضي الله تعالى، وفي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه حديث قدسي فيه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك عما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. قال: وزاد في الترمذي وغيره: وذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. وقوله: فإذا استعنت فاستعن بالله، ما مأخوذ من قوله: وإياك نستعين، أي نفردك بالاستعانة. أمره صلى الله عليه وسلم أن يستعين بالله وحده في كل أموره، أي إفراده بالاستعانة على ما يريده. في إفراده تعالى بالاستعانة فائدتان. قال: أي إفراده بالاستعانة على ما يريده. وفي إفراده تعالى بالاستعانة فائدتان: فالأولى أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في الطاعات، ولذلك جاء أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعين العبد على الطاعة، فإن الله لو لم يعين العبد على الطاعة فإنه لا يقوى على فعلها. والثانية أنه لا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول. وفي الحديث الصحيح: أحرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، واعلم واستعن بالله ولا تعجز. قال: وعلم صلى الله عليه وسلم العباد أن يقولوا في خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه. وعلم معاذ رضي الله تعالى عنه أن يقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالعبد أحوج إلى مولاه في طلب إعانته على فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات. قال سيدنا يعقوب صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم في الصبر على المقدورات، والله المستعان على ما تصفون، والله المستعان على ما تصفون. وما ذكر من هذه الوصية النبوية لا ينافي القيام بالأسباب، يعني كون الله قال احفظ الله يحفظ، وقال إن الله مقدر للأمور، هذا لا يتنافى مع فعل الأسباب، لأن فعل الأسباب من المقدور، وفعل الأسباب من المقدر، وفعل الأسباب من الإعانة، من إعانة الله. قال: لا يتنافى مع القيام بالأسباب، فإنها من جملة سؤال الله والاستعانة، فإن من طلب رزقه بسبب من أسباب المعاش المأذون فيها رزق من جهته فهو منه سبحانه وتعالى. وإن حرم يعني وإن حرم ذلك الرزق فهو لمصلحته لا يعلمها. عندكم هكذا ولا فهو لمصلحة لا يعلمها؟ إيش عندك هكذا في نسختي؟ فهو لمصلحته. ها؟ ما فيش ها؟ هذه أصح، فهي لمصلحة لا يعلمها. ولو كشف الغطاء لعلم أن الحرمان خير من العطاء. وقد جاء في الحديث أن الإنسان إذا سأل الله فالدعاء الذي يسأل به الله يحقق الله له واحد من ثلاثة: إما أن يجيب الله له دعاء، وإما أن يكون الله قد قدر عليه بلاء فيكون البلاء نازل والدعاء صارع فيلتقيان ويتصارعان، يعني بأن يدفع الله عنه نزول ذلك البلاء. والأمر الثالث أن يدخر الله له ذلك الدعاء إلى يوم القيامة فيثيبه بما هو أعظم. إذن ففي كل الأحوال سؤال الله سبحانه وتعالى له فائدة، فيه إجابة، قد تكون هذه الإجابة إجابة آنية، وقد تكون إجابة بأسلوب آخر، إما برد كيد وبلاء أو بالدخار. ولهذا قال: ولو كشف الغطاء لعلم أن الحرمان خير من العطاء. قال: والكسب الممدوح المأجور فاعله عليه، وما كان لطلب الكفاية لما هو ولمن يعوله أو الزائد على ذلك إذا كان يعده لقرض محتاج أو صلة رحم أو إعانة طالب علم أو نحوه من وجوه الخير لا لغير ذلك، فإنه يكون من الاشتغال بالدنيا وفتح باب محبتها الذي هو رأس كل خطيئة. وقد ورد في الحديث: كسب الحلال فريضة، لأن نحن قلنا ما لا يتم الواجب إلا به. قال: أخرجه الطبراني والبيهقي والقضاي عن ابن مسعود مرفوعة، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعة. قال: وفيه عباد بن كثير ضعيف، وله شاهد من حديث أنس عند الديلمي يعني في مسند الفردوس قال: طلب الحلال واجب. ومن حديث ابن عباس مرفوعة: طلب الحلال جهاد. قال: رواه القضاعي. ومثله في الحلية يعني لأبي نعيم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال العلماء: الكسب الحلال مندوب أو واجب إلا للعالم المشتغل بالتدريس والحاكم المستغرقة أوقاته في إقامة الشريعة والحاكم المستغرقة أوقاته في إقامة الشريعة، ومن كان من أهل الولايات العامة كالإمام فترك الكسب بهم أولى لما فيه من الاشتغال عن القيام بما هم فيه ويرزقون من الأموال المعدة للمصالح. وهذا الأمر إنما استدل به العلماء من صنيع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه لما تولى الخلافة أخذ في اليوم الثاني متاعه وأراد أن ينزل إلى السوق، فنهاه الصحابة رضوان الله عليه وطلبوا منه أن يمتنع وأن يتفرغ لمصالح المسلمين على أن يكفوه المؤونة من بيت مال المسلمين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.